بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى وصلي وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع دفاع عن السنة الشيخ أبي شهبة رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند طعن المصنف في معاوية رضي الله عنه والرد عليه. مش كده ولا في حاجة؟ يقول في صف كذا: ذكر فصلا عنوانه معاوية والشام، ذكر فيه ما وضع في فضائل معاوية رضي الله عنه وبلاد الشام، وذكر في حق هذا الصحابي الجليل أنه من الطلقاء ومن المؤلفة قلوبهم. وقد غاب عنه أن الكاتبين في تاريخ الصحابة ذكروا عن الواقدي وابن سعد أنه أسلم بعد صلح الحديبية قبل الفتح، وأنه أخفى إسلامه مخافة أهله، وأنه كان في عمرة القضاء مسلما. وإذا كان هو وأبوه من مؤلفة قلوبهم في رأي البعض، ففي رأي الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم. قال أبو عمر ابن عبد البر: معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم، وذكره في ذلك بعض وهو يشعر بأن الكثيرين لا يرون هذا الرأي. ولذا نجد الحافظ المحقق ابن حجر لم يذكر في ترجمته شيئا من هذا، وإنما ذكر في ترجمة أبيه أنه من المؤلفة قلوبهم، ومهما يكن من شيء فقد أسلم وحسن إسلامه، وكان أحد كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جهاد مشكور في نشر دعوة الإسلام وتوسيع فتوحاته، ولم تعرف عنه دخلة في إيمانه ولا ريبة في إخلاصه وإسلامه. ونحن لا نشك أنه وضع في فضائله أحاديث كثيرة، وكيف وقد أحصى لمة كل ذلك، ولكن نجله عن أن يكون له دخل فيما وضع في فضائله وفضائل الشام، بل وعن الرضا به. طبعا المثار حول معاوية كثير كثير، يعني الشيعة لا يتلفظون بلعن أحد أكثر من معاوية، فإذا استعملوا التقية مع كل الصحابة فغالبا لا تستعمل لا مع أبي سفيان ولا مع معاوية، هما أعدى أعداء الشيعة، لأنهم هم الذين على حد قولهم قاتلوا عليا وقتل حسين وأخذوا الإمارة من علي رضي الله عنه. فلا بد من الرد التفصيلي حول هذه الشبهة، لأن معاوية طعن فيه كثير من الناس ووضعوا فيه أحاديث. لو أتيت على كتب الموضوعات لرأيت كما خطيرا من الروايات المدسوسة في ذم معاوية وفي لعنه. فلا بد من بيان حاله أولا، ثم بيان ما ورد في حقه. فإذا نظرنا في ترجمته، نقرأ كده في بحث كنا قد أعددناه حول معاوية رضي الله عنه، وما ورد فيه من مناقب، وما وضع في فضله من في ذمه من مثالب. لما نيجي نتكلم على معاوية نقول أنه صحابي، فإن ثبت ذلك فقد أخذ الرتبة العليا من التزكية، يعني كل حديث ورد في فضل الصحابة فمعاوية له نصيب منه، حتى لو قلنا من الطلقاء من المؤلفة فماذا يكون؟ فالطلقاء والمؤلفة صحابة، والصحابة داخلون في مدح الله لهم في كتابه، فكل ما ورد في كتاب الله من الثناء على الصحابة جميعا فمعاوية له نصيب من ذلك. أولا نعرف به الاسم معاوية، ابن أبي سفيان هو صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أمير المؤمنين وملك الإسلام أبو عبد الرحمن خال المؤمنين وكاتب وحي رسول رب العالمين القرشي الأموي المكي. ولد معاوية رضي الله عنه قبل البعثة بخمس سنين على الأشرف، وأسلم عام الفتح وقيل يوم القضية لأنه كتم إسلامه عن أبيه. فضل معاوية رضي الله عنه، نقول أعظم فضل فيه أنه عد من الصحابة، وإذا لم يكن في فضله إلا هذا لكفى. فإذا معاوية دخل في قوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمعاوية من هؤلاء لأن الله تعالى أثنى عليهم جميعا ومعاوية من هؤلاء. وقول الله تبارك وتعالى ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، فمعاوية من الذين أنزل الله عليهم سكينته. وقول الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 458 قال فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وقد وعدهم الله الحسنى فإنهم أنفقوا بحنين والطائف وقاتلوا فيهما. وقال أيضا وأما من بعد هؤلاء السابقين الأولين وهم الذين أسلموا بعد الحديبية فهؤلاء دخلوا في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، وفي قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن لو اتبعت كتاب الله فكل منقبة في الصحابة فمعاوية له نصيب منها، فهذا أول رد ترد به على المخالفين. ثانيا السنة النبوية أثبتت فضلا لمعاوية كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمعاوية من القرن الأول الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فدل على أن جميع الصحابة أمنة للأمة. وقال أيضا كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا مصيفا. فدل على أن معاوية من الصحابة يحرم سبه. فهذا الحديث يرد على كل حديث يطعن في معاوية، لأن في مسالبه أحاديث، فقد وضعوا في معاوية عشرات الروايات المكذوبة كما وضعوا في مناقب علي وفي ذم علي. في كلا الصحابيين فيهما جملة واثرة من الروايات المكذوبة إما بالمدح أو بالذم. من فضل معاوية أنه كان من كتاب الوحي، وهذا من أعظم الفضل له. ففي حديث ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب، قال فجاء فحطاني حقه حمد الله، وقال اذهب وادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنا. وعند الطيالسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، وعند أحمد اذهب فادع لي معاوية وكان كاتبا. نعم، حديث ابن عباس في مسلم. فموضع الدلالة أنه كان من كتاب الوحي، وطبعا لن يولي رجلا ليكتب الوحي بين يديه إلا وأن يكون أمينا. يعني لما أتى عمر بن الخطاب وجلس معه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال أبو موسى إني اتخذت كاتبا نصرانيا، فقال عمر ألا حنيفا مسلما أو ألا حنيفيا مسلما؟ فقال أبو موسى لي كتابه وعليه دينه، فقال عمر لا والله لا أدنيهم وقد أقصاهم الله، ولا أكرمهم وقد أهانهم الله، ولا أعطيهم وقد منعهم الله، أو كما قال عمر رضي الله عنه. فدل على أن عمر يأبى أن يولي نصرانيا على كتابة حسابات الناس. فلو أن معاوية فيه بخل أو شائبة نفاق أو مخالفة لما ائتمنه رسول الله على كتابة المصحف، خاصة أن رسول الله لم يكن يعلم ما يقرأ ما يكتب، لا يعلم ما الذي يكتب بين يديه، لو كان خائنا لغير الكتابة. فعند ذلك يأتي الوحي يقول إن معاوية خالف زاد نقص، فاعتماده كاتبا له بين يديه لهو أدل دليل على تزكيته ومنقبته. موضع الدلالة من الحديث على فضله عندما قال لا أشبع الله بطنه، دخل هذا الحديث في مناقبه بحديث آخر هو حديث أبي هريرة، كان في صحيح مسلم عندما قال اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببت أو لعنت أو جلست فاجعلها له زكاة ورحمة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. فدل ذلك على أن أي مسبة سبها لبعض أصحابه تنقلب بعد ذلك إلى زكاة ورحمة وقربة ومنزلة يوم القيامة. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم. وهذه رواية مذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات المطلقة، وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان مسلما، وإلا فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الكفار. وإذا وشري كيف الشديد إذا نطش إن شاء الله، وإلا فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة. فإن قيل كيف يدعو على من ليس هو بأهل الدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك، فالجواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان، أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم الظاهر والله يتولى السرائر. والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة عرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله تربت يمينك أو عقر حلقة أو لا أشبع الله بطنك ونحو ذلك، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا ادعوا على دوس فقال اللهم اهد دوسا، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بدايته: وقد انتفع معاوية رضي الله عنه بهذه الدعوة في دنياه وأخرى، أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات، يجاو بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول والله ما أشبع وإنما أعيا وهذه نعمة، ومعدة يرغب فيها كل الملوك. خلي بالك لما أنت تكون قاعد في مكان ضخم كده، يعني مرة كنا في الحج وكنا قاعدين في مخيم أصحابه أثرياء جدا، فعاملين بوفيه بقى إيه مفتوح لعايز يخش ياكل ياكل. فبعض الإخوة كانوا معايا، فواحد شاف بقى الجمبري واللحم حاجة عمره ما شافها في حياته، فكان الطبق لسه زي ما هو مليان، فنفسه ياكل بس مش قادر، فتمنى ان تكون له معده مع معدته عشان ياكل، إيه لانه يتمنى هذا. فلما يكون في خير كتير وطعام لذيذ نفسك ايه تكثر، بس مش عارف لانك ليك مستوى معين لن تزيد عليه. فالجمبري عمال يترمي قدامه هو نفسه يحط حته ثانيه بس مش عارف. فتدبر معي ان لما يكون ياكل بهذه الطريقه تكون مع مثل هذا الحال نعمة. فهذا الذي انتفع به معاوية رضي الله عنه. قال: وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا فدع ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة. حديث آخر يبين فضل معاوية كما ورد في مسلم من حديث ابن عباس قال: قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: معاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. فإذا هذا كان تقريرا أو إقرارا من رسول الله على أن يكون معاوية من كتابه. وأما ما ورد في فضله صريحا فكما رواه أصحاب السنن الترمذي والبخاري في تاريخه من حديث عبد الرحمن ابن أبي عميرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه واهد له. الحديث صحيح وقد صححه الألباني وغيره من العلماء. فهذا أصرح شيء في السنة. الحديث الأولاني يعني في ثق في الفهم، لكن ده لا نزاع في فضله ومنقبته أنه دعا له أن يجعله هاديا مهديا وأن يهديه ويهدي به، وقد استجيب هذا الدعاء. وكذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهذا يحسن بطرقه، والحديث عند ابن خزيمة في صحيحه وأحمد في مسنده قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغداء المبارك وسمعته يقول اللهم علم يعني معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب، فدل ذلك على فضله أنه لم يدعو لأحد هذه الدعوة إلا إذا كان محبا له ومقربا منه. كذلك يدخل في فضل معاوية، طبعا حديث طويل وإحنا يعني توسعنا في تحقيق هذا الحديث لنثبت صحته ولأن النظر متعددة بمجموعها وحسن هذا الحديث. معاوية دعي له أن يكون شهيدا أحد الشهداء في الإسلام، ففي حديث أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. وقد ثبت باتفاق الصحابة والتابعين والعلماء أن أول من غزا في البحر معاوية. فهذا الحديث هو من أعظم الأحاديث الواردة في فضله رضي الله عنه. قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد المجلد الأول صفحة 232 قال أراد والله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمتي ملوكا على الأسرة في الجنة ورؤياه وحي. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سور متقابلين، وقال على الأرائك متكئون، والأرائك السرر على السرر في الحجاز. فإذا تبين هذا الفضل العظيم كان معاوية من أولى الناس به، إذ أنه أمير تلك الغزاة بالاتفاق، كان أمير تلك الغزاة بالاتفاق. قال في موضع آخر في هذا الحديث وفي فضل لمعاوية رحمه الله إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين. خامسا مما يدل على فضله أن رسول الله لم يطعن في معاوية فقط، وإنما أشار فقط إلى أنه كان فقيرا فقط، أما في دينه في عدالته في صدقه فلم يطعن فيه قط. كان في حديث مسلم حديث فاطمة بنت قيس قالت إن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس عليك ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. هنا المعنى أنه فقير فلم يطعن في شيء من دينه ولا من عدالته، وإنما تكلم أنه فقير. قال أنكحي أسامة بن زيد فكرهت، ثم قال أنكحي أسامة فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. فمعاوية لو كان ضعيفا لو كان كذابا كما يدعي هؤلاء، لو كان دخل الإسلام وقد أبطن في ذلك شيئا لبينه، إذا أنه لا تقطع عليه مثل هذه القضايا، لكنه ما نقم عليه إلا أنه كان فقيرا. وسبحان الله معاوية صعلوق لا مال له، ثم بعد ذلك يكون أول ملوك الإسلام وأغنى عبد على وجه الأرض، لأن معروف أن الدولة في زمن معاوية اتسعت اتساعا عظيما لم يقع إلا في زمانه رضي الله عنه، فملك ما بين المشرق والمغرب وكان أول ملوك هذه الأمة. يدخل أيضا في فضل معاوية هذا الحديث، حديث في الصحيحين من حديث أن هندا رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هند زوج أبي سفيان، فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. لهن أم معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، يعني أيضا وستزيدين أيضا من ذلك، يعني كما أنت أحببت أن يعز الله خباء رسول الله كذلك أنت سيعز الله تعالى خباءك. موضع الشاهد كما قال النووي، فمعناه وستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بغضه وأصل هذه اللفظة آض يئير أيضا إذا رجع، فدل ذلك على أنه يدخل في فضل معاوية ومدحه رضي الله عنه. يدخل في فضل معاوية أنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، كنت قتنة وكنت في كتابه وكنت أرحل له راحلة. طبعا الزيادة هذه كنت ختنة أو ختنه، هذه ورد عند أبي عاصم بإسناد صحيح إلى قوله وكنت أرحل له راحلة. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته أو الملائكة. يدخل في فضل معاوية أنه ممن انتفع بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. ده تزكية من بعض الصحابة على أبي على معاوية رضي الله عنه. يدخل في فضل معاوية أنه خال المؤمنين، فإن معاوية خال المؤمنين وابن عمر أيضا خال المؤمنين، فإذا قل إن خالي معاوية أو إن خال من معاوية فالكلمة الصحيحة قال بها العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في السنة للخلال برقم 657 معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين، فهذه منقبة له رضي الله عنه. يدخل في فضل معاوية أن الصحابة أثنوا عليه. قال سعد رضي الله عنه ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية، وسعد أحد المبشرين بالجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. طبعا فيها أثار كثيرة جدا لو تتبعناها لطال المجلس، لكن موقف طريف وقع بين المسور وبين معاوية. في الواقع هذا المجلس يحتاج إلى محاضرة مستقلة، يعني هذه المحاورة التي سجلت بين المسور وبين معاوية تحتاج إلى مجلس طويل لشرحها، لأنها فيها تفصيل وتقعيد لمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الولاة. عن عروة ابن الزبير رحمه الله أن المسور ابن مخرم أخبره أنه قدم على معاوية أمير المؤمنين فقضى حاجته، طبعا أتدرت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، ثم دعاه فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ المسور كان بيطعن في الأئمة معاوية ومن بعده. قال المسور دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له، يعني أتى المسور عشان يأخذ مال أو فضل من معاوية. قال معاوية لا أدعك حتى تكلم بذات نفسك والذي تعيب عليه. قال المسور فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا بينته. فقال معاوية لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور مما نلي من الإصلاح شيئا؟ تلبيت من كلام معاوية لأنه كان ثقيل. فهل تعد لنا يا مسور مما نلي من الإصلاح شيئا؟ يعني أنت ذكرت ما تعيب علينا، طيب الذي يحمد لنا فين؟ هل ينسى؟ لماذا لا يذكر؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ قال المسور لا والله ما نذكر إلا ما نرى من هذه الذنوب. فقال معاوية فإنا نعترف بكل ذنب أذنبنا، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله لك؟ قال المسور نعم. قال معاوية فما يجعلك يا حق برجاء المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، يعني حرص على الإصلاح أكثر من حرصك على الإصلاح، ولكني والله لا أخير ما بين أمرين من الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها، وإني لأحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها من الأجر، وإني لألي أمورا عظاما لا أحصيها ولا يحصيها من عمل لله ممن عمل لله بها في الدنيا، إقامة الصلوات للمسلمين والجهاد في سبيل الله والحكم بما أنزل الله والأمور التي لست أحصيها يقصد ذنوبا، وإن عددتها أي مسور فتكفر في ذلك أي يكفرها ما تقدم من الحسنات، دي حسنات كثيرة لا تنسى والسيئات معدودة. قال المسور فعرفت أن معاوية قد خصمني حينما ذكر ما قال. قال عروة بن الزبير فلم أسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا صلى عليه، بمعنى إلا دعا واستغفر له، فدل ذلك على أن الرجل كان قائما بعمل صالح. وفي الواقع لما نذكر التاريخ نجد أن ما من أول ولاد علي إلى وفاته رضي الله عنه لم تفتح بلدة انشغال علي ومعاوية بالقتال، ثم بعد ذلك اتسعت رفعة الإسلام في زمن معاوية فكان زمن خير على الإسلام. ثم إن الحديث أو الحديث النبوي أثبتت ما سيجري عندما بين أن الخلافة تكون 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا، فدل ذلك على أنه كان أمرا مقدرا من رب العالمين ولا يدخل في ذم معاوية. طبعا كلام التابعين على معاوية كلام لا ينتهي، وإذا يعني عندما تتبعنا الغزوات التي قام بها إخواني عدد الغزوات التي غزاها معاوية لا تعد، يعني تقريبا لو تتبعنا الغزوات يعني تربو على 60 غزوة خرجت في زمنه يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن غزوات وفي غزوه ورانا هي ماذا لو انتصرنا انتصارا حربيا ولا حاجه نعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا الطبري وابن كثير يعني توسع جدا في نقل هذه الغزوات يعني تراجع اليها في مظانها. الذي انتقد على معاويه روايات اتوا بها وهي روايات مكذوبه عليه ولا تثبت في شيء. كل حديث في ذم معاويه لا يثبت. كل حديث ورد في ذم معاويه انه حديث ضعيف لا يثبت. كما في حديث اذا رايتم معاويه على منبري فاقتلوه. ده حديث موضوع ورد من طرق وكله كل طرقه موضوعه عند ابن حبان وابن الجوزي في الموضوعات. كذلك حديث عن الحكم ابن عمير الثمالي قال قال رسول اصحابه ذات يوم كيف بك يا ابا بكر اذا وليت؟ قال لا يكون ذلك ابدا. قال كيف بك يا عمر اذا وليت؟ قال حذرا لقد لقيت اذا شرا او حجرا لقد لقيت اذا شرا. قالت كيف بك يا عثمان اذا وليت؟ قال اكل واطعم واقسم ولا اظلم. قال كيف بك يا علي اذا وليت؟ قال اكل الحوت واحمل حمره واقسم الثمره واكسي العوره او اكسي العوره. قال اما انكم كلكم سيلي وسيرى الله اعمالكم. ثم قال يا معاويه كيف بك اذا وليت حقبا تتخذ السيئه حسنا والقبيح حسنا يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير اجلك يسير وظلمك عظيم. ده موجود في ابن عساكر كما ذكره في ترجمه معاويه ورد عليه بالضعف. حديث اخر عن ابي برزه ذكر بحبان في المجروحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت غناء فقال انظروا ما هذا. قال فصعدت فنظرت فاذا معاويه وعمرو بن العاص يتغنيان فجئت فاخبرت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اركسهما في الفتنه ركسا اللهم دعهما الى النار دعا. طبعا ده كلام مختلط موضوع وفيه نكاره واضحه فلماذا تركهما على الغناء ولم يغير ولم ينكر؟ هذا يعني فيه طعن في رسول الله لانه سمع الغناء ولم ينكر. فالذين يكذبون لا يعلمون اصول الشريعه. وردت روايات في تفسير قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن. أتوا بروايات تقول إن هذه الشجرة شجرة أبي سفيان وذريته. طبعا الكلام مذكور في بعض مصنفات التفسير ذكر ذلك الطبري وغيره من العلماء. يعني الطبري ذكر الحديث قال حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني ابي عن جدي وذكر الحديث قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني اميه وبني فلان ينزون على منبره نزو القروط فساه ذلك فلما استجمع ضاحكا او فما استجمع ضاحكا حتى مات. وانزل الله في ذلك وما جعلنا رؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجرة الملعونة في القرآن. طبعا هذا الكلام من طرق منقطعة وضعيفة ولا تثبت. وهذا الإسناد الذي ذكره الطبري فيه أكثر من علة. فعبد المهيمن وشيخ الطبري مجهول وعبد المهيمن كذاب أو موضوع أو منكر الحديث. فالحديث من كل طرقه ضعيف لا يثبت. طبعا في أحاديث كثيرة أخرى ممكن تراجعها كما ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات وابن حبان في المجروحين فيما ورد في طعن معاويه رضي الله عنه. كل ذلك لا يثبت. ثم ذكر المصنف حديث هو احمد بيقول في فصل طعن في حديث حسن والرد عليه. بيقول على حديث رواه احمد اذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. فيقول إن أبو ريا تكلم في هذا الحديث بالوضع والحديث الشيخ ناصر حسن، لكن له تأويل بمعنى هذا الحديث يخاطب به من كان خبيرا بالسنة النبوية، إذا سمعتم الحديث عندي تنكره قلوبكم وتنكر منه أشعاركم وأبشاركم. الكلام ده الذي يحكم بهذه النكارة أهل الشأن وليس جاهلا بعلم الحديث. فإذا صح الحديث، نعم صح الحديث، لكن من الذي ينكر؟ من له حق الإنكار؟ من الذي يميز بين هذا وبين كلام البشر؟ الذي يميز هذا الذي صبغ لحمه وعظمه وجلده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يميز. لكن الذي ليس له دراية بعلم السنة ولم يطلع على كتب الأحاديث ولم يتدرب عليها، هذا لا حق له في الإنكار. فأحيانا يتعجل بعض الناس، يتعجلون في بعض الأحاديث التي ربما لم يسمعها قبل ذلك، وقل والله يعني قلبي مش مستريح. لا، يعني ليس هذا هو الضابط عندك، قلبك مش مستريح أو في القلب شيء، هذا لا يعني أن الحديث قد يكون ضعيفا لأن درايتك بالسنة قليلة. لكن عندنا قواعد، بنجد مثلا الحديث قد يعارض أصل في الشريعة، قد يصادم ما تقرر في شريعتنا، فيه مجازفة، فيه فساد في المعنى، ده كله علامات. لكن في غالب الأمر لا يحكم بهذا على هذا حسب الوضع أو بالكذب إلا من كان متحريا وفاهما لمخرج الحديث النبوي. فمثلا تجد مثلا في كتب الموضوعات أحاديث كثيرة جدا يقول لك إيه في بعض الروايات، من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر. طبعا ده حديث كلام فارغ لا ينبغي ينسى، لأن احنا عندنا إيه أصول وعندنا قواعد بنحكم بيها. لم يقول لك في حديث إذا غضب الله أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية. طبعا ده كلام لا يعقل أبدا، فعندما تقرأ تحكم عليه بالبطلان. لكن في أحاديث ممكن يعني تلتبس عليك، الحديث ممكن العلم التجريبي لسه ما وصلش إليه، فلا ينبغي أن نجعل التجربة ولا العقل ولا الخبرة العملية التي تدربنا عليها حكما على السنة النبوية، فلا بد من الرجوع إلى إسناد الحديث هو الضابط. الذي يقول بقى بأن حديث ضعيف قبل النظر في الإسناد، نعم هذا يقول أهل الحق المتمرسين على معرفة السنة. ابن القيم لما سئل، انت عارف ان كتاب المنار المنير سأله تصنيف ايه، واحد سأله قال له هل يمكن معرفة وضع الحديث من غير نظر في إسناده؟ قال نعم. وعلى هذا السؤال عمل كتاب المنار المنير، قال لك عندنا قواعد وصول في الشريعة من خلالها بحكم أعرف. فهذا يدل على أن الذي يحكم على هذه القضية هم من تمرسوا في علم السنة النبوية. نود كنا عايزين نعمل ترجمة لكعب الأحبار ووهد بن منبه، عملتم؟ ما احنا ان شاء الله الدرس متوقف في الدرس القادم، الاسبوع القادم متوقف لان في اختبارات للفرقه التمهيديه الاولى والثانيه والثالثه، وقد عفونا عن الرابعه مش عشان مطش، لا عشان حاجه ثانيه، ان قالوا الناس دي يعني ايه امتحان كتير فاحنا بنريحكم. لكن نكمل دراسه ان شاء الله على الاسبوع اللي بعد القادم، الاسبوع القادم عندنا اجازه عشان معرض الكتاب لمن أراد الذهاب، والدورة العلمية للدعاء وطلاب المعهد الأسبوع اللي بعد القادم، القادم هذا واللي بعده الدورة العلمية، ده كله يلا هيضمنوا ده خلاص. حققوا بقى لنا يبقى الكتاب مش هنتكلم على ايه، عايزين بعض المسائل انها تبحث في هذا الكتاب، لكن لما نكمل حديثنا بحث مهم جدا يريد حد يعني يقوم عليه. سؤال، هل الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة أو في ليلتين. حقق المسألة دي أدلة من قال في ليلة ودي من قال في ليلتين ورجحت. تجد أن فيه اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. راجع المسألة جيدا لأن بعض المعاصرين بدأ يعني يشيع هذه القضية لأنها وقعت في ليلتين خلاف قديم. وابن القيم رد واسع جدا على هذه المسألة بل شنع على من يقول وقعت في ليلتين شنيعا شنيعا في كتاب الهدي هدي النبوي. فتحتاج إلى تحرير لأن البعض تكلم على الحديث الوارد في هذا الباب وضعف روايات الصحيح عشان يثبت أنها وقعت في ليلتين. أقوى ما ورد في هذا الحديث مسلم من طريق أنس بن مالك وهو حماد بن سلمة رضي الله عنه وفيه بيان أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة. طبعا بعض الناس الآن لجرأتهم ضعفوا هذا الحديث بغير دليل ولا بيان. عايزك تجيب لي اختلاف من قال بهذا القول ومن قال بهذا القول والراجح من القولين مع ذكر الأدلة الواردة في هذا الباب. كذلك بحث يتعلق بمسيح الدجال، هل هو ابن الصياد؟ هل هو الوارد في حديث الجساسة؟ طبعا دي حديث صحيحة النظر بس في التأويل. رجح المسألة من خلال النظر في الأدلة تثبت من خلالها بعد بحث أي الأقوال أرجح. هل المسيح الدجال هو ابن الصياد؟ هو الوارد في حديث الجساسة؟ هو الذي لم يظهر وسيخرج قبيل قيام الساعة؟ دي مسألة تحتاج إلى نظر وبحث. طيب إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله.